قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من أحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل لأدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه جددا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وفي هذه الآيات وهذه السورة هي سورة الجن، وقد ذكر الله تعالى في أولها أن الجن اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وعادوا إلى بلادهم يدعون الناس إلى 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 يعني الإيمان بالقرآن والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، كما قال حلوقي إليه أنه استمع نفر من الجن، وذكر أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك إلى غير ذلك. وذكر في هذه الآيات أن المساجد فكر بعض أن المساجد لله فلا تدعو، أن هذه الآية نزلت يعني في اليهود وفي النصارى، والمراد أن اليهود والنصارى كانوا إذا دخلوا إلى مساجدهم ديعهم وكنائسهم يدعون الله ويدعون غيره، فهذه الآية تنهاهم يعني لازم إذا دخلوا مساجدهم لا يدعون إلا الله وحده. هم كانوا يدعون مثلا مرات حزين يقول ابن الله اليهود، والنصارى يقول عيسى ابن الله، فنهاهم الله عن ذلك. فهذا تفسير بعض المفسرين أن المساجد أن اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وديعهم فلا يدعون إلا الله وحده، فإن دعاء غير الله يؤدي إلى الشرك وإلى الكفر وإلى التخليط بالله. هذا هو التفسير الثاني، وأن المساجد لله، المساجد المراد به مواضع السجود، وهي التي جاء في الحديث عنها عن رسول الله أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واحد، واليدان الكفان والركبتان وأطرافهم، يعني لا تسجدوا لغير الله أبدا، مثل ما قال الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكل هذا التفسير صحيح، سواء قلنا هذا لأنه فلا تدعوا مع الله أحدا، لا ناهية جازمة، وتدعو فعل مضارع مجزوم على الجزم مع الله أحدا، وهذه نكرة في سياق النهي فتحون، يعني لا تدعو مع الله أيا كان، سواء كان نبيا أو رسولا أو صنما أو شجرا أو غير ذلك، فلا يدعى إلا الله وحده في الأشياء التي لا يخبر عليها إلا الله. وأما في الأشياء التي يخبر عليها المخلوق فميت ما يدعو. فإذا دعوا والله ذكر في القرآن يقول الله تعالى عن استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فإذا إنسان دخل عليه نصوص في بيته واستعان بالجيران أو بالشرطة أو بالبوليس ما نقول له أشرف فليك في خمسه. أما يدعو ميت أو غائب فهذا لا يصح. ثم بعد ذلك يقول: أنه لما قام عبد الله، فأنه يعني بعضهم فسروا أن هذا من كلام الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعض المفسرين وأنه لما قام عبد الله، من هو عبد الله في هذه الآية؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المراد بعبد الله في هذه الآية الرسول محمد، والله ذكره في مواضع المدح لذكر العبودية، فقال في آيات أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في شك ما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي أنزل على عبده. هذه أعظم وأشرف صفة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أدى العبودية الكاملة التي ما بعدها. أما نحن عبيد الله لكن ما بدأت العبودية على ما ينبغي عندنا من المعاصي وعندنا من القصور، وهذا هو العبد الذي أدى العبادة الكاملة أدى. لما يدعوه يعني يدعو الله كادوا يكونون عليه لبلا، يعني كاد الجن لما جاء استمع للرسول يقرأ وإذ فرمنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن كانوا يبيتون على حتى يبيتون على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لاستماع القرآن ولرغبتهم في قراءته. هذا تفسير. التفسير الثاني أنه لما قام عبد الله لما قام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قريش قاموا ضده حتى كانوا يجلسون في الطرقات في أيام الحج في كل جهة، الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الجنوبية والجهة الشمالية. هنا في مكة ترى في رجل اسمه محمد إياكم أن تقربوا فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وزوجته وأمه فلا تقربوا يصدون الناس عن سبيل الله. فكانوا من هذا يعني يستمعوا على ولين يطعموا الله والله لا يمكن يطعموا الله والله يتم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك ما مضى السنوات قليلة حتى الرسول يعني خرج من مكة ثم جاء إلى المدينة وبعد 8 سنوات دخل إلى مكة منتصرا على قريش في عام الفتح في عام 8 من هجرته. وقال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الرسول أعتقد ولو كان الرسول لما دخل مكة قتل جميع الرجال البالغين في مكة كان أخذ استحقاقه، لكن الرسول عفى عنهم وصفح عنهم. ولو أرقهم كمان جعلهم عبيد وموالي فكان هذا، لكن الرسول صفح عنهم وعفى عنهم. هذا تفسير صحيح وهذا التفسير يعني أن الجن اجتمعوا على الرسول حتى كان يسقط عليه وعلى أصحابه. والتفسير الثاني أن قريش كانوا يصدون الناس عن الإسلام وعن دين الله ويقول لا تتبعوا محمد لأن هذا محمد ساحر وكذاب ومجنون وأن هذا القرآن أساطير الأولين. هذا يبدأ يعني ايه يجتمع كده يتوقع زي الاسماش اللي بيقولها. ثم بعد ذلك قل لهم ايها النبي قل فعل امر هذا ايها النبي انا انما ادعو ربي انما ادعو يعني ايه ادعو ربي. فاذا دعوت لا ادعو ربي، والرب قلنا معناه السيد المالك الموجد من العدم الى الموجد. هذا معنى الرب. ايش معنى الرب؟ السيد المالك الموجد من العدم الى الوجود او الذي يسوس الانسان ويدبر امره. هذا معنى الرب. فكل إنسان يسوس الإنسان ويذكر أمره بجهة اللغة تسميه، لكن الرب الحقيقي هو الله. ولأجل ذلك لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم يطلق على الرب الله. مرات يقول مثلا السجين على المكان الذي قال اذكرني عند ربي. إيش عند مين؟ عند سيدي. ومع ذلك جاء في نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا العبد لا يقول لسيده يا رب، إنما يقول إيه سيدي ومولاي. والعبد لا يقول كذلك يعني يقول عبدي، بل يقول فتاي وفتاي، وهذا على وجه النجوى الاتباع أو على وجه الكراهية ما هو حرام، لأن القرآن ذكره. فإذا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، لا أشرك بربي أحد. والرسول إذا قال هذا كان مراد به أتباع، لأن الرسول ما يمكن يحصل منه ذلك يدعو غير الله حاشا. ولذلك جاء في القرآن لئن أشركت ليحبطن عملك ما يشرك حشا. فهذا يعني هذا عشان يبلغ عن الله الكافر الرسول كذا، ومعنى نحن الأمة يعني يجب على الأمة أن يدعو ربهم وحده ولا أشرك به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل إني كلهم أيها النبي وأيها الرسول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أنا لا أملك لا لنفسي ولا لك، إنما أنا عبد الضر والخير والشر كله بيد الرب سبحانه وتعالى أبدا أبدا لا أملك له. يعني لا يمكن الرسول أن يهدي من لم يهدي الله، ولا يمكن أن يعني شخص مؤمن يجعله يعني يجعلنا قبل إني لا أملك لكم ضرا ولا لا أملك لا لي ولا لكم ضرا ولا قل إني لن يجيرني من الله لن يمنعني إيش يجير ولا يجاب عليك لهم في سورة. إيش معنى الإجارة؟ يعني يمنعني، فالله إذا أرادني بسوء ما حد يمنعني. مثل ما قال الله تعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو الرسول محمد قال شيء ما أمره الله هذا أخذه الله لأدته في ساعة. وهذا زي ما قلنا غير ما مرة هذا عشان يقرب المعنى للعباد. يعني مثلا في دنيا هنا ملك جبار من الجبابة في الدنيا ينادي رئيس الوزراء أو ولي عهد يقول إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا وقد تعطي رغم أو أشنقك نعم او اقتلك واصلي. طيب اذا غيره فعل هذا اذا نسايد ايه يكون عشر. هذا هو معناه. فهذا معناه يعني في هذه الآية قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني لا أجد ملجأ ولا ولي ولا نصير. بل إنما أنا يعني عبد لله أطيعه وأمتثل أمره وأجتنب نهيه وأبلغكم ما أرسلت به، ما عندي إلا زي ما في آية ما على الرسول إلا البلاغ. أما الهداية فهذه لله سبحانه وتعالى. ايش قال؟ الا بلاغا من الله ورساله، يعني الذي يجيرني من ربي ومن العذاب ان ابلغ رساله، ادعوكم الى عباده الله وانهاكم عن الشرك وامركم بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وامركم بالاشياء الطيبه كالصلاه والزكاه وكل الامور. هذا ولذلك جاء في احاديث نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل شيء حتى القراءه، اداب كل الصلاه. يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء الى هذه الامه وفي جهل وفي كفر وفي شرك علمهم كل شيء، كل شيء يقربهم الى الله علمهم، كل شيء يبعدهم عن الرب حذرهم، حتى علمهم آداب دخول الخلاء. يبغى مسلم يدخل الخلاء يوقف قبل ان يدخل يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخلاء. يخرج من بيت الخلاء يقول اللهم يعني غفرانك، ويقول مثلا الحمد لله الذي اخرج عني الاذى وعافاني. هذه اشياء بسيطه، فهذا يعلمنا. فاذا كيف الاشياء الباقيه؟ ما يتعلق بالصلاة بالزكاة بالبيع بالشراء بالنكاح بالطلاق، كل هذا بينه أحسن بلاد، فما في حاجة إلى أي حاجة. فهذا معناه يعني إلا بلاد، يعني إذا الرسول أقام بتبليغ الرسالة يعني هذا الذي ينجي الرسول. وهذا زي ما قلنا الرسول يبلغ الرسالة لا شك في ذلك، لكن هذا عشان الناس يخافوا، فيجب على الناس إلا بلاغا من الله ورسالاته، والرسالات التي يرسلها جميع ما بلغه الله، زي ما قال في آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلا بد الرسول يبلغ كل الرسالات. وقد رأينا أن بعضا من الناس يعني أصحاب طرق يقول في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء وبلغ يعني المسلمين جميعا وأهل الإنس والجن كل البلاغ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخل مثلا يعني صلاة الفاتحة لأحمد التجاني، ثم بعد أحمد التجاني هذا جاء متى؟ في القرن الثاني عشر، وبلغه صلاة الفاتح وأنها أفضل من القرآن بستة آلاف نفر. فيصير الرسول هذا خطير، يعني الرسول ما بلغ، ما يبلغ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ويجي بعد ذلك بعد الفاتح. والرسول قد انتقل إلى الجنة، ما له علاقة بالدنيا خلاص. يعني توفي ودفنوا أصحابه وكان هو في الجنة منعم فيها أشد من إيه؟ من الشهداء، لأن الله يقول عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكيف مسلم يعني يفهم هذه الحديثة؟ يقول أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن، وأنها لا يعني قدرة إلا بطهارة مائية، يعني المتيمم ما يقرأ. هذا كلام فارغ يعني. ولكن مع الأسف نحن نأسف على رجال فارغين أو ينتسبوا إلى العلم ويقولوا هذا الكلام، يعني ينتسب إلى العلم عالم ويقول إن صلاة الفاتحة هذا ويعتبر هذا الاعتقاد. ما في صلاة أفضل من الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد أفضل منها. لأن خرج من كل بشر أن الرسول أخبر أصحابه بذلك، سألوا كيف نصلي عليه؟ هذا قال سكت حتى جاءه الوحي وقال قول اللهم صل عليه، وقالوا السلام عليكم. وهذا تقريبا خطير جدا، فالرسول لازم يبلغ جميع الرسالة. وهذا كله يعني لو كان الرسول ما يبلغ، الصحابة ما كانوا يجوا إلى الرسول في مسائل، يعني الرسول لما توفي وما جعل خليفة، نعم، ما جاء الرسول إلى وقف إلى القبر قال لي مين الخليفة بعد؟ عالى في مشاكلهم بأنفسهم. لما توفي الرسول قبل أن يدفن اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساري يريدون أن يبايعوا سعد بن عباد. فأبو بكر لما سمع ذلك أخذ عمر وأخذ أبو عبيد وذهب إليه في سقيفة بن ساري، المحل الذي الآن يعني بالسرعين هذا معروف، كان محل السجر هذا كان في سقيفة بن ساري، ودخل عليهم وهم يبايعوا سعد بن عباد، قال لهم العرب ما يدفن، لأن الرسول فرس الخليفة في أنصاري ما يدفن العرب، لازم نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ما يقولون فبايع أحد هذين الرجلين إما أبو عبيدة إلا عمر جل وعلا. فقام عمر جاء قال كيف يبايعون والرسول جعلك أنت تصلي بالناس أيام ما كان مريض، معناه أنك أنت من أحد الخلافة وكرسي، مع أن الرسول أخبر إن أقرأكم أبي الرسول أكبر إن أقرأ الصحابة للقرآن من حبيب مكعب، ومع ذلك يقول لي يا مروا أو قطر يصلي بالناس، يقول له عائشة لا أو قطر لا إذا صلى بالناس يبكي ولا يسمع الناس قراءته كل مروا أو قطر وسأل يصلي. فهذه مشكلة. كذلك كثير من الأشياء، يعني مثلا قصة فاطمة مع علي مع أبوكر، يعني لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني فاطمة كأنها تصادق بميراثها، فقال له أبوكر لك مالك ميراث، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني ما تركناه صدقة، ما جاء للرسول قربين إلا يرزق أبدا. عالج مسائل بعد ذلك اجتمع فيها ما لها ميراث، لأن الأنبياء لا يرث، إنما يرث إيه العلم بس، ها ورثنا القرآن ورثنا السنة هذا. وأما والرسول توفي ما عنده شيء، لا عنده عبيد ولا عنده دروس ولا عنده ذهب، بل كانت يعني ذرعه مرمونة عند يهودي في 30 صاع من شيء. فلهذا ما نريد أن نبي إخواننا أن كل شيء يعني مخالف لهدي رسول الله، والرسول قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أي البدعة تكون في الدين، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس، فهذا قول الله. ومن يعص الله ورسوله، يعص الله المراد العصيان هنا معنى الشرك، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، يعني من يعصيه إيه بالكبر، من يموت وهو مشرك بالله فإنه يدخل جهنم ويعذب فيها ويستمر عذابه ولا يخرج منها أبدا. هذا في. وأما المؤمن العاصي الذي يرتكب ذنبا مثل السرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فهذا قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو باستيفاء ما يستحق من العذاب، أو بشفاعة غيره، على كل حال مآله إلى الجنة. وهذا في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كذا أحاديث صحيحة. ويكفي ذلك القرآن أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر، والدليل على ذلك القرآن، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ثم قال إنما المؤمنون إخوة، يعني الطائفتين المتقاتلتين الباقية والمنفعلة. وقال هناك في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء تم القاتل للمقتول إيه أخر، فلو كان القاتل كافر ما يسمي أخر. وهذا يجب وأي إنسان من الفرق الإسلامية قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه لا يدخل الجنة فهم غلطانون، واستدلوا بأحاديث عامة لا يزن الزاني وهو يزن وهو مؤمن وهم المعتزلة والخوارج، خليهم هم لا يدخل الجنة بأعتقادهم في ظهر عليهم. أما المؤمنون الآخرون كلهم يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مصر على هذا الذنب فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وإن كان مثلا عبد الله بن عباس قال من يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار، العلماء يخالفونهم في ذلك، يخالفونه في ذلك ويستدل بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه خالد فيها وغضب الله عليه، وصح الأقوال أنه سيخلد. ويكفي ذلك الأحاديث التي مرت علينا في صحيح البخاري، من يعني رجل قتل 99 نفسا فقال هل له من توبة؟ رأي عالم ما هو تقيل، قال له ما لك في 99 توب ما يصير، فظن بيمين يصير مجرم رجل تمام. ثم سأل رجل تقيل قال له من يمنعك من التوبة؟ فسع التوبة هذه ثلاث خربانة، روح ثاني إلى بلد ثانية، فخرج وبينما هو قبل أن يصل مات، فاستصر فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاءهم ملك فقال قيس ما بين الأرضين، فقال ثم وجدوا إلى الأرض التي يريد أن يهاجر منها فغفر الله منه. وهذا معناه يعني إلا بلاء، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذه الآيات يعني حقيقة يعني القرآن تتبعناه ما وجدنا في النار أبدا إلا في ثلاث آيات في القرآن بس، آية في سورة النساء وآية في سورة الأحزاب وهذه الآية. وأما في المؤمنين في أهل الجنة كثير عدة آيات، يمكن تجي إلى 10 أو زيادة، فهذه أبدا. وهذا دليل على أن وهذا ليس معناه الإنسان يخلد في النار صحيح، وأما العاصي لا يخلد. وهنا من يعصي الله معناه يشرك بالله، ايش يعصي هنا ليس معنى عاصي معنى معصية، لأن الله يقول إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأوا رأى الكفار والمشركون هؤلاء العصاة، من يعصي هذول الواو هذه إذا حتى إذا رأوا ما يوعدون، رأوا يوم القيامة، شافوا يوم القيامة وأهوالها وخرجوا من قبورهم وجاءوا للحساب، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عدوا. من هو أضعف ناصرا وأقل؟ هل المؤمنون أو الكفار؟ لا تبقى يوم شديد أبدا لأن يبين المؤمن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل فهناك يروا هم كانوا يقولوا أن المؤمن دول الناس كدروا مساكين وغلبانين ما يحق لشيء في الآخرة مثل ما قال الوائل بن عاكر ما قال له صباح اعطني أجر السيوف التي صنعتها لك قال حتى تموت وأكل عليك قال أبعث قال نعم قال أكثر من محمد قال لا لا أكل حتى تموت قال أبعث قال خلاص إذا كان أنا أبعث أنت حجاج وأنا رجل من كبار قريش عندنا ذهب وعندنا إبل وعندنا بقر وعندنا بساتين في الطائف وأنت رجل حجاج والحجاج معروف كثير مرات يمكن يبعد فيه تحت الثاني من الصباح إلى المساء ما يجد واحد يجيب السيف ولا سكين بعد ذلك في المساء يروح يدور له ريال أو ريالين يشتري خبز يأكل أولاده فهذا معناه أبعد ناطره ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقل إن أدري أقريب قل لهم برضو أمر من الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قل إن أدري وإن ماتي هنا هنا لا يعني ما أدري إن هذا فعل أمر من الفالح إن معنى ما يعني ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يعني ما توعدون الله وعدم أن هناك يوم قيامة وأن الله يحيي الناس ويحاسبهم ويدخل المؤمنين الجنة والنار والكفار النار ويخلدهم فيها والفساد الذي عندهم يعني هذا اليوم أنا ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا يعني مدة طويلة أنا ما أدري والدليل على ذلك الأحاديث لأن جبريل جاء على صورة أعرابي وسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أجابه الرسول بعد ذلك قال له عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم الإسلام يعني أنا المسؤول وأنت السائل نحن ما نعلم فإذا كان الرسول محمد لا يعلمه فخير من ذات أولى وأحوى أي واحد ادعى أنه يعرف متى تقوم الساعة فهو دجال من الدجاجين الحمد لله لو قتل يعني استحقناها لأن الرسول ما يعلم سأل جبريل وهو في مقام التعليم يقول ما المسؤول عنها بعلم قال له أخبرني عن أمانتها قال أن تلد الأمر تربتها وأن تلد الأمر والله ذكر في آيات يسألونك عن الساعة أيان ممتاز إنما علمها عند ربي لا يجليها وجاء في آيات أخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما أحد يعلم خبر فهذا ثم بعد ذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على يعني إيه هو يقول عالم هذا العلم خبر مبتدا محدود تقديره هو عالم الغيب ما غاب عنه الأشياء اللي غابت عنه كل من يعلمها الرب سبحانه فلا يظهر على غيبه أحدا ما يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وكلمة رسول تشمل الرسول الملكي كجبريل وميكائيل وإسرائيل وتشبه الرسول البشري الذي هو كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كلمة رسول هي تشمل الاثنين ومعلوم أن الله يوحي إلى إيه يتكلم بالكلام ويبلغ جبريل جبريل يبلغ الرسول أو يبلغ نوح أو يبلغ إبراهيم فإذا هنا رسول يشمل الرسول الملكي كجبريل وميكائيل وإسرافيل ويشمل كذلك النبي البشري الذي كمحمد وعيسى وإبراهيم ويعقوب وغير ذلك فإنه يسلك من بين يديه يعني يجعل للوحي إيه أببا لما جاء في آدم معقبات من بين يديه ومن خلفه يعني يحفظ الوحي عالم الله يقرأ يتكلم بالقرآن ويسمع جبريل يروح الملائكة معه يحفظ كل تمام حتى يبلغ إلى إيه؟ إلى الرسول محمد أو إلى نوح أو إلى إبراهيم أو إلى موسى ما حد يقدر الشيطان يقدر يدخل فيه ولا كلمة أبدا هذا معناه إنه يسلك من بين يعني من أمامه ومن خلفه رصدا يعني ملائكة يحفظونه ومعلوم الملائكة حفظ الناس يعني أحد من الشرطة ومن البوليس ومن كل الدنيا حفظ أبدا ما يقدر بعدها واحد يقدر شيء عفظة يدخل فيها أما هذا ما يمكن أبدا ليه؟ قال ليعلم أن قد حبله رسالة وهنا ليعلم يا قائد يقول الأعلى حافظ المتدير ليعلم مثلا الرسول محمد هو القاعد مستفر يعود على الرسول محمد ونقدر نقول مستفر يعود على الأنبياء ويمكن نقول على ليعلم الله أن الملائكة بلغوا الرسالة لأن الملائكة هنا جبريل إيه؟ لا بد من المصير زي ما قال الله تعالى يعني روح القدس كما وأنه لابد أن يبلغ تمام يعلم أن تقبله رسالات ربهم رسالات جميع الرسالات وأحاط بما لديهم وأحاط يعني كل الإحاطة معناه العلم بالشيء كامل يعني أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء يعني يعلم كل شيء بسم جاء بالأحاديث صحيحة يعني وعند المفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورق إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب يعني الورق اللي في الشجر من يعلم الرب سبحانه وتعالى الفلاح يعلم الورق اللي سقط من الإنسان لا يعلم أبدا ها واحد لو جاء دخل شجرة وأخذ منها شيء من الفاكهة ما يدري، لكن الرب يعلم هذا ومطلع على ذلك وسيجازي كل إنسان إلى عمل، وهذا معناه أحصى كل شيء عددا. هذا نعم ما يعمل الإنسان في هذه الدنيا، فلذلك جاء في الآيات يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذه يعني تقريبا من آخر سورة الجن. ويجب على المؤمنين أن يعتقدوا أن الجن نعم ناس خلقهم الله وأرسل إليهم الرسول محمد، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. وهناك ناس في هذا العصر ظهر يقول ما في شيء اسمه جن، وهذا خطير جدا، لأن هذا يكذب بسورة في القرآن، سورة اسمها سورة الجن، ويتحدث الرب سبحانه يقول ما في جن، لأن نحن يقول ما شبنا جن، نحن عيشنا مثلا في أي بلد من بلدان الدنيا ما شبنا الجن، هذا كله خراف وشعوذة وكلام، خطير هذا. والجن فيهم مؤمن وفيهم كافر، ومنهم عاصي ومنهم يعني صالح. بالنسبة قال وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا في جهنم حطبا. ولا يجوز الإنسان أن يتعدى عليهم. ويكفي القرآن يا معشر الجن والإنس، وفي آية أخرى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا يعني خطير، وقد ظهر على الناس أو نحن نحذر الناس أن يكون يقول أنا ما شفت جن وأنا لا أؤمن بالجن. والجن يعني حقائق موجودة كثير، يعني حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن يعني ما يحتاج، يعني والقرآن هو أصدق شيء، ولذلك يجب الإيمان بهذه الأشياء، ولا يجوز أحد أن يقول في هذه الآيات. ويقول تعالى آمر العباد أن يوحدوا في محال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم ذكر علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن السرقي أخبرنا رجل سماه عن السرقي عن أبي مالك عن أبيه في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا، قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد أيديا، يعني لما نزلت هذه الآية والرسول ما هذه مثل المساجد الدنيا، وما هذا الرسول النبي وقت ما يصلوا يصلوا مثل واحد يصلي في بيت، ولا ينزل بالقوة مع ناس الخروج يصلي عند الكعبة، زي لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حين جاء الرسول في صف وجاء من الكعبة هناك يصلي، هذه أول مرة يصلي الرسول عند الكعبة، وإلا أول ما كان في أبي دار الأرقم. فما كان في مسجد، المساجد متى أول ما هاجر الرسول إلى هذه المدينة بنى مسجد قباء ثم بنى هذا المسجد، ثم بعد ذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الجدور أن تبنى المساجد، وأن من بنى مسجد قبر مصعب في قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. والمساجد هي بيوت الله، ويجب على البيوت هذه تعظم وتحترم. وذكر الله تعالى إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مهتدين. أجعلت سقاية الحاج وعمارة المكة من آمن بالله واليوم الآخر، وقال لا يستوي، يعني العمارة الحسية والعمارة المعنوية أيهما أعظم؟ العمارة المعنوية وهي الصلاة والذكر وقراءة القرآن. العمارة الحسية فيها أجر ما ينزل هذا، ولذلك المسجد الذي كان في عهد رسول الله كان تواريه من جذوع النخل وسقف من الجريد، اذا صف نزل المثل يصلي في الطين والماء. الحين شوف ما شاء الله والمساجد في كثير من الاقطار الان صارت كان الركعات اللي صليت ذات الوقت ما صلى مثلها ابدا الى يوم القيامه، صلاه اللي صليت في ذات المثل اللي كان اذا صح نزل المطر يعني ما يصلي احد مثلها ابدا الى ان تقوم القيامه ابدا. لان الرسول قال يصلي ركعتين لم يحدث فيهما نفسه أجر له ما تقدم منه، وليجرب كل منا يصلي ركعتين من الله أكبر إلينا السلام ومع السلام، فإذا فعل ذلك إيش الرسول قال أجر له ما تقدم منه. يجي يصلي مدري يجيب الشيطان اذكر كذا اذكر كذا حتى بعد ما يريد، على كل حال خير من لم يصلي له الحمد لله. فإن الصلاة على ما ينبغي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. أفهم أن المساجد لا يجب أن تدعو مع الله أحدا، قال صلوا لا تخالطوا الناس هذا، وكذلك عن وأن المسافة لا تدعو، قالت الجن نبي الله كيف لنا أن ناتي النص ونحن نارون بعيدون عنك وكيف تشهد الصلاة ونحن نارون، فنزلت عنا يعني في أي مكان يصل، ولذلك جعل الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان بخلاف الأمم السابقة ما يصلوا إلا في كنائسهم وفي بيان تحين النصارى ما حد يصلي في البيت، كل النصارى الموجودين في العالم دول واللهوب لا يوم اليهود يوم تصدروا من اللي يروح العجائز والشجاج، اما الشباب اللي يقولوا خرافات هذا خلاص ها. والنصارى كمان في الشجاج 5 انفار 6 انفار 20 يعني امريكا يدين يقول يعني اكثر من 200 مليون ولا مليون واحد ما يروح الكنائس، أبدا. وقال مدرة أعضاء السجود ولكن في الغيب. ومنت أن أنسب على سبعة عظم على الجبهة وأشار بيدي إلى الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدم. وأنه لما قام عبد الله يدعو ساب يكونون عليه بلدا قال العودي يتلو القرآن ساب يكتبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا من فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرأ روحي إلي أن ننصر نفر من الجن يستمعون القرآن وهذا قول جهر. وفسره بعضهم أن وهذا قول سامع ومريم عن سعيد بن جبير قال الحكم لما قام رسول الله يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب أن تلفظ عليه جميعا. قال قتادة أنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه جبلا قال تلفظ الإنس والجن على هذا الأمر يسرعون فأبى الله إلا أن ينصره وينبيه ويظهره على من ناواه. وهذا قول ثابت ومريم عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول من زيد واختيار بن جبير أن أحسن قول هو إيه أنه لما قام عبد الله قريش أما من إيثار ضد الرسول وأراد أن يسر نور الله ولكن ما استطاع لأن الله وعد الرسول أنه سينصر على الدين إلا بلاغا من الله. قال بعض المستثنى من قوله إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا يحتمل أن يكون استطاع من قول لن يجير من الله أحد إلا إذا بلغت رسالة ربي ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أنا أبلغكم رسالة الله ومن يعص بعد ذلك له جزاء لهم على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر وما أقل عدوى حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصر وما أقل عدوى أهم المؤمنون الموحدون لله تعالى بل المشركون الذين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عدوى من جنود الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.